يا أهل بيتها الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا عن حديث الرب حينما يرفع الحكم في هذه الموارد التسعة، هل يستفاد منه هبوط الملاك او ان هذه قضية مشكوت عنها، اي وجود الملاك وعدم، وان حديث الرفع فقط يرفع الحكم، اما الملاك ثابت او مثابت هو شاكك. فسؤالنا هل نفهم من حديث الرفع حينما رفع الحكم في هذه الموارد التسعة، هل نفهم أن الملاك ثابت أو أنه ما نفهم هذا الشيء؟ بالقضية مشكوت عنها من هذه الناحية. قلنا الثمرة وين تظهر؟ شنو هذا البحث صعيد في شنو؟ إذا سواء أكو ملاك نستكشف ثبوت الملاك أو ما نستكشف ثبوت الملاك، ماذا يترتب؟ قلت الثمرة وين تظهر؟ لو فرض أن الفعل صدر من المكلف، مثل من؟ مثل في حالة عدم الإطاقة، قلنا عدم الإطاقة يعني بمشقة شديدة، هذا الفعل لا يطاق مو بالمعنى الذي احنا قد نفهمه في الآية الكريمة، وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة، هذا هو المقصود. فإذا فرضنا أن الشخص كان لا يطيق هذا العمل يعني يتحمله ماذا؟ بشدة بمشقة، لو فرض أنه صدر منه رغم المشقة شيء كبير وأتى بالعمل بالصوم مثلا، هل يمكن أن نصحح صومه؟ إذا قلنا حديث الرفع يدل على الرفع من دون أن يدل على ثبوت الملاك، ما نقدر نصحح صومه، لأن بما نصحح صومه بالحكم ما موجود، بالملاك مفروض ماكو دليل عليه. أما إذا استفدنا من الرفع من حديث الرفع ثبوت الملاك فنتمكن نصحح فعل بما بالملاك، أو يقصد التقرب بالملاك، وهذه ثمرة مهمة. وقلنا نظيرها وين تأتي؟ أين ذكر الفقهاء في مسألة ماذا؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، لو فرض على أنه واحد توضأ رغم الحرج الشديد عليه، أو اغتسل رغم الحرج الشديد عليه، هو أتى بالعمل بالغسل بالوضوء، فهل نحكم بصحته؟ إذا قلنا الملاك ثابت نحكم بالصحة، وإلا لا نحكم بالصحة على أي حال. قلنا قد يقال بأنه نعم الملاك ثابت، نتمكن نستكشف حديث الرفع، نتمكن نستكشف ثبوت الملاك من حديث الرفع، وبالتالي نحكم بصحة العمل في هذا المورد مثل مورد عدم الإطاقة، وذلك لنقطتين أو لبيانين أو لوجهين. الوجه الأول اذكرنا وهو التمسك بنقطة الامتنان، فإن الامتنان لا يصدق عرفا إلا إذا فرض وجود مصلحة البين، أما مع عدم وجود المصلحة فلا يصدق الامتنان، كما إذا فرضنا هذا فرض مثال أنا عجيبا هالشيء، كما إذا فرضنا على أنه لا توجد مصلحة في تعلم الطفل تعلم الصبي لخطبة من خطب نهج البلاغة، مصلحة ما أكو بعد، ما إلى معنى تقول أمسن عليك، هذا لا معنى لذلك، أمسن عليك بعدم إثبات وجوب حفظ هذه الخطبة، وماكو مصلحة من السمسم بعدم الإثبات، ما له معنى هذا الشيء. وهكذا لو فرض على أنه أقول لا أوجب عليك، أمتن عليك بأن لا أوجب عليك المجيء إلى بيتي، وماكو مصلحة للمجيء، بل أكو مفسدة، وإذا أكو مفسدة على الأقل ماكو مصلحة. بعد أمتن ما إلى معنى، فالامتنان إنما يصح عرفا إذا فرض على أنه كان هناك شنو مصلحة الفعل. أما ما عدم المصلحة، عدم ثبوت الإلزام، لا يعد امتنانا ولا معنى للإنسان. هذا الوجه الأول كان سابقا. الوجه الثاني محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى، التمسك بنقطة الرفع وكلمة الرفع، فإن الحديث قد عبر بكلمة الرفع، وهذه الكلمة لا يصح استعمالها عرفا، لا يصح استعمالها عرفا إلا في مورد وجود المصلحة في الفعل. أما إذا لم تكن هناك مصلحة فلا يعبر بكلمة الرفع، بل يقال لا وجوب عليك مثلا، لأنه رفع عنك الوجوب. التعبير بالرفع يستبطن وجود مصلحة في الفعل. إذن الوجه في استفادة وجود الملاح في هذه الموارد السبعة التسعة من في حديث الرفع، وإما نقطة الامتنان أو التعبير بكلمة الرفع. هذا ولكن السيد الشهيد قدس سره في التقرير الجزء الخامس صفحة 50 ذكر أن هذين الوجهين لا يصلح الاستناد إليهما، أما بالنسبة إلى نقطة الامتنان فباعتبار أنه يمكن أن نتصور الامتنان على الأمة الإسلامية من دون حاجة إلى افتراض وجود المصلحة في الفعل، وذلك بأن يكون الامتنان باعتبار أن الشريعة الإسلامية لم تجعل جميع الأحكام الشرعية أحكاما إلزامية، يعني لم تجعلها أحكاما وجوبية أو تحريمية فقط، بحيث تنحصر الأحكام بهذين، أي الوجوب أو التحريم. إن الحديث جاء ليقول إن الله عز وجل قد امتن على عباده، وذلك بأن وسع عليهم ولم يجعل جميع الأحكام أحكاما، أحكاما إيش؟ إلزامية، بل جعل بعضها ترخيصية، ومن ذلك موارد هذه العناوين التسعة. إن الامتنان يمكن ويحتمل أن يكون بهذا الاعتبار، وليس باعتبار وجود المصلحة في الفعل، وبكلمة أخرى فكرة الامتنان تحتاج إلى أحد شيئين، إما أن نفترض وجود مصلحة في الفعل، ويمكن برفع ذلك الفعل، برفع الوجوب رغم وجود المصلحة، إنه إما أن نفترض هذا أي وجود مصلحة، أو نفترض تحتاج إلى أحد شيء، إما هذا أو أن يكون الامتنان باعتبار ملاحظة الترخيص في بعض المجالات وعدم جعل جميع الأحكام إلزامية. إن نقطة الامتنان تحتاج إلى أحد هذين، ولا ينحصر أمرها بخصوص إيش؟ الأول، حتى يقال إن استفادة الامتنان من الحديث يلازم استفادة ثبوت المصلحة. كلا، لا يلزم ذلك لما أشرنا إليه. هذا بالنسبة إلى نقطة الامتنان. وأما بالنسبة إلى التعبير بالرفع، فهو يمكن أن يكون لا باعتبار وجود المصلحة في الفعل، بل باعتبار ملاحظة حال الأمم السابقة، حيث كان الحكم الإلزامي ثابتا في موارد هذه العناوين التسعة في حق تلك الأمم السابقة، يعني كانوا مكلفين بالإلزام في مورد إيش؟ الإكراه أو الاضطراب أو إن التعبير بالرفع هو بهذا الاعتبار، أي باعتبار ثبوت الحكم في الشرائع السابقة، أو باعتبار بداية الشريعة، فإنه في بداية شريعة الإسلام يحتمل ثبوت الأحكام الإلزامية في مورد هذه العناوين التسعة. ثم جاء الحديث ليرفعه، وبكلمة أخرى إن التعبير بالرفع يحتاج إلى أحد شيئين: إما وجود مصلحة في الفعل، أو كون الحكم الإلزامي ثابتا بلحاظ الأمم السابقة أو في بداية الشريعة. وما دام يحتاج إلى أحد هذين وليس إلى خصوصي الأول، فلا يمكن أن نستفيد من التعبير بالرفع أن الملاك ثابت، إذ لعل التعبير بالرفع هو باعتبار ملاحظة ثبوت الحكم الإلزامي في الأمم السابقة أو في بداية شريعتنا. هذا توضيح ما أفاده قدس شره، وفيه إنما أفاده وجيه لو لاحظنا كل واحدة من النكتتين مستقلة عن الأخرى، بأن لاحظنا نكتة الامتنان من دون ملاحظة نكتة التعبير بالرفع، أو لاحظنا نكتة التعبير بالرفع من دون ملاحظة نكتة الامتنان. إنه في مثل ذلك يتم ما ذكره قدس شيخه، أما إذا دمجنا بين النكتتين وقلنا إن الحديث الشريف أي حديث الرفع يستفاد منه، ثبوت الامتنان في الرفع لا ثبوت الامتنان بقطع النظر عن الرفع، بل هناك امتنان في الرفع، إنه إذا لاحظنا النكتتين بهذا الشكل فلا بد وأن يكون في الرفع منة، ومتى تكون في الرفع منة؟ إذا فرض وجود مصلحة في ثبوت الحكم الوجوبي أو التحريمي، شيء ثبوت حكم الإلزام هكذا أصلا. أما إذا لم تكن مصلحة فنسلم يصح التعبير بالرفع، بملاحظة الأمم السابقة مثلا، حال الأمم السابقة مثلا، ولكن سوف لا يكون هناك امتنان في الرفع. إذن إذا لم ننظر إلى كل واحدة من النكتتين بشكل مستقل، بل استفدنا من الحديث وجود الامتنان في الرفع، حيث قال الحديث رفع عن أمتي، واستفدنا أن في نفس الرفع منة، إنه بناء على هذا يلزم أن نستفيد ثبوت الميلاد، وهذا ينبغي أن يكون من الأمور الواضحة والعصمة لأهلها. ومن هذا القبيل أيضا، ومن باب الكلام يجر الكلام، نقول نفس الشيء في قاعدة نفي الحرج، فقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج يستفاد منه أن في نفس الرفع وعدم جعل الإلزام امتنانا، ولازم ذلك أي لازم ثبوت الامتنان في رفع الإلزام وعدم ثبوته، وجود المصلحة في الفعل، وإلا لم يكن عدم ثبوت وإلا لم يكن عدم ثبوت الفعل مشتملا على الامتنان، فلازم الامتنان في عدم الإلزام ثبوت المصلحة الفعلية، والنتيجة النهائية إذن الوجيه واستفادة ثبوت الميلاد من حديث الرفع في موارد هذه العناوين التسعة. وبهذا ننهي حديثنا عن هذه النقطة الذي رقمها كان العاشرة، النقطة العاشرة، ويقع كلامنا الآن في النقطة الحادية عشرة، شروط التمسك بحديث الرفع. مو مصلحة سلوكية تتصور في من مصلحة سلوكية في جعل ماذا؟ في جعل هذا أمارة وطريقا أما هذا في رفع ما له معنى أصلا، مصلحة سلوكية بعد يرفع حكم، مصلحة أصلا تصور المصلحة في نفسه ضعيف. ما هو قاعد شنو؟ قاعد يرفع، ما قاعد شنو يثبت؟ إذا كلش المصلحة السلوكية تجي وياه، إذا يثبت حتى يشوف ياهل، أما قاعد يرفع على أي حال. فالنقطة الحادية عشرة، شروط التمسك بحديث الرفع. هناك شروط لا بد من توفرها حتى يصح التمسك بحديث الرفع. نذكر من بينها الشرط الأول، نذكر منها ما يلي. الشرط الأول ما تقدمت الإشارة إليه سابقا، وهو أنه لا يصح التمسك به إلا إذا فرض أن تطبيقه في المورد يشتمل على الامتناع، أما إذا لم يشتمل فلا يصح تطبيقه. فإن الحديث مسوق مساق الامتناع، وقلنا إن ذلك استفدناه من التعبير بالرفع والتعبير بأمتي، وبينا أيضا النتائج المترتبة على نكتة الامتنان، وقلنا إن لازم ذلك صحة التمسك بالحديث لإثبات بطلان بيع المكره وعدم صحة التمسك به لإثبات بطلان بيع المضطر. فإن التمسك به في حق المضطر يلزم منه خلف المنة بخلاف تطبيقه على المكره. ومن نتائج ذلك ما ذكرناه أيضا، هذا كله تكرار لما سبق له، ومن نتائج ذلك على ما ذكرنا سابقا أيضا أنه لو دار أمر الشيء بين أن يكون واجبا تعينيا أو واجبا تخييريا، بعد الجزم بثبوت الوجوب أصل الوجوب في الجملة، إنه يمكن أن ننفي الوجوب التعييني بالحديث لأن في ذلك امتنانا وتوسعة على المكلف، ولا يمكن تطبيقه على الوجوب الشخير لأنه يلزم التضييق وخلف المنة على المكلف. وذكرنا سابقا أيضا أنه هل يلزم أن يكون الامتنان سابسا في الرفع من دون حاجة إلى افتراض لزوم خلف المنة خلاف المنة من الواضح؟ أو أنه يلزم كلا المطلبين معا، يعني أن يكون في الرفع منكم وفي الوضع خلافه المنة. وذكرنا الثمرة المترتبة على ذلك في موردين ما أريد أكرر، وانتهينا إلى أن الحديث حيث إنه مجمل من هذه الناحية فيصير المورد من موارد الاحتفاظ بما تصلح قرينيته، وبالتالي لا يصح التمسك بالحديث إلا إذا أحرز توفر كلا الشرطين، ولا يكفي توفر خصوص الأول، يعني لا يكفي أن يكون هناك امتنان في الرفع من دون أن يلزم خلاف المنة في الوضع. هذا كله وضحته فيما سبق، لكن كررته تحت عنوان هذا الشرط. انتهينا من هذا الشرط، إن شاء الله غدا نتكلم في الشرط الثاني من شروط التمسك بحديث الرب. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.